باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.
نعم، هذا الترجمة. باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، هذه الترجمة معقوذ لقول الله تعالى خطابا للنبي: وصل عليهم، يعني يدعو لهم. الصلاة هنا المراد بها الدعاء: وصل عليهم، إن الصلاة كسكة لهم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني دعاء لأخيه ولم يدعو لنفسه، لا بأس. الأولى أن يدعو الإنسان لنفسه ثم لأخيه: اللهم اغفر لنا وله، اللهم ارحمنا وإياه. وإن خص أخاه بالدعاء لنفسه: اللهم اغفر لفلان وحده رحمه الله، فلا حرج. فالترجمة معقودة للدعاء وتخصيص الإنسان لأخاه بالدعاء دون نفسه، كما في هذه النصوص التي ذكر المصنف فيها، ففيها جواز تخصيص الإنسان أخاه بالدعاء. وورد الدعاء أيضا الدعاء لنفسه ولأخيه معا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الشاهد أن النبي دعا له، ولم يقل اللهم اغفر لنا ولعبيد، دعا لنفسه، خص أخاه بالدعاء: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، وهو عامر بن الأكوع أخو سلمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كما سيأتي. وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. والشاهد أن النبي خصه بالدعاء ولم يقل اللهم اغفر لنا ولعبد الله، لا بأس. وإن قال اللهم اغفر لنا ولفلان دعا لنفسه ولهم، هذا أيضا كلام مشروع. وإذا خصه بالدعاء فلا حرج، فإن هذا جائز. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه عامر بن الأكوع، وذلك في غزوة خيبر. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك، يعني من شعرك ومن رجزك، هنيهاتك تصير هنيها هنيها وهي الدعاء. فنزل عامر يحدو يذكر يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا. قال: وذكر شعر الله هذا ولكني لم احفظ. تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى طغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. جعل يحدو بهذا الرجز، وفيه أنه لا حرج في الشعر والرجز إذا لم يكن فيه محذور، فهذا لا بأس به إذا كان كل إنسان يقرأ قصيدة مفيدة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصائد، سمع كعب بن زهير وهو يلقي قصيدته، وسمع شعر حسان وقال: أهجم وروح القدس يؤيدك. فالشعر حسن وحسن، وقبيح وقبيح. قد جاء النهي عن الاستكثار من الشعر، وأن الإنسان يشغل وقته في الشعر. قال: أن يمتلئ أحدكم جوفه قيحا خيرا من أن يريه شعرا، خيرا من أن يمتلئ شعرا يغلب عليه الشعر ويريه عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن. بعض الناس تجده مولع بالشعر الليل والنهار في الشعر، في القصائد، في الجرائد والمجلات، بعض الشعراء حتى بعض الشعراء النبطيين تجده 24 ساعة في الشعر، يذهب إلى الصلاة وقلبه مشغول، امتلأ جوفه شعرا، هذا هو البديع، شغل عن ذكر الله وعن كل شيء، وليس له هم إلا يكتب أشعاره ويتكلم يتكلف الناس يسب هذا، وإلا لك الرجل الطيب لا محذور فيه الكلام الطيب والشعر مشغول عن ذكر الله وعن الواجبات، لكن بشرط أن لا يكون يعني هذا الشعر بشرط أن لا يكون فيه محذور من السب والهجاء والغزل، وبشرط أن لا يكون فيه طرب لنلحن تلحين الغناء. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به كثيرا من الشباب الآن فيما يسمونه بالغناء، يسمونه النشيد الجماعي ابتلي به كثير من الشباب الآن، حتى بعض الشباب الطيبين ابتلوا بهذا وصار أكثر أوقاتهم كلها في النشيد الجماعي، ويأتي واحد من قصيدة ويلحنها ثم يرفعونها بعده ويضيعون الساعات الطوال يلحن تلحين الغناء، هو طرب هو غناء لا فرق بينه وبين الغناء، يلحن تلحين الغناء ثم هم يلحنون بعده، فهذا طرب وهو غناء نفس الغناء الذي يوجد الآن في المثيرات وغيره، بعضه يجعل المثيرات أيضا تحسنه وتضيع أوقاتهم في منتدياتهم وفي ذهابهم وخروجهم إلى البرية، وكذلك في أماكن تجمعاتهم في مراكز، بعضها في المراكز الصيفية تجد يضيع الوقت كله شيء غناء طرب ليس فيه أي فائدة ولا يستمعون أي فائدة، بل الفائدة الطرب، متى يرفع الصوت متى نزل الصوت، نظرون الصوت إذا رفع الصوت يرفع الصوت ونزل الصوت، طرب ليس فيه أي معنى وليس أي فائدة، فهذا من جنس الغناء، بل هو غناء. وبعضهم يجعل مثيرات وبعضهم يلحن، حتى الواحد إذا كان يلحن ويلحن لا تفرق بينه وبين الغناء، ولهذا إذا قلت على محلات الآن التسجيلات تسمع الأناشيد ما تفرق بينه وبين الغناء، حتى تقرب ثم أدري هل هو يغني ولا، فإذا قربت إليه إذا هم يشيدون الأناشيد. وكذلك أيضا ما يفعله بعض التسجيلات اللي يسجل إذا أراد أن يسجل محاضرة تجده يذهب نصف الشريط كله في الأناشيد والغناء، يرفعون الأصوات ينزلون الصوت غناء جماعي، وبعضهم يأتي نصف المحاضرة يأتي من نصف الكلمات من آخرها ومن أولها، ثم بعد ذلك إذا ذهب نصف الشريط بدأت المحاضرة، هذا غلط، هذا إضاعة الوقت، أقل شيء إضاعة الوقت، ابدأ المحاضرة من أول الشريط، لماذا تأتي بالأول الشريط بهذه الأناشيد وتأتي أيضا بكلمة من وسط وكلمة من آخر وكلمة من أول وكلام من الوسط وتسمع، وقد يكون هذا مدعاة للسخرية، تسمع المتكلم يتكلم بكلام مقطوع عما قبله وعما بعده، تجد يرفع صوته تجد كذا، ثم أنت ما عندك تصور لا لما قبله ولا لما بعده، حتى أنك قد تنتقده وقد تضحك منه، ثم بعد ذلك يأتي بأول محاضرة، هذا غلط كبير هذا، ولا يستشيرون أحد ولا يعملوا شيء، تصير يعملون على كيفه، ما يستشيرون أهل العلم في هذا العمل، نحن نحذر الآن من هذا العمل، نقول ابدأوا الشريط من أوله، لا تعملون أي لا ولا تعملوا مثيرات، واتركوا هذه الأناشيد الجماعية، فإنها الغناء، هذه الأناشيد التي فيها طرب وهي تلحين هي الغناء بعينه، هي الغناء بعينه وفيها الطرب وفيها إضاعة الوقت، والشيطان جاءهم من هذا الباب، يزعمون أنهم شباب اهتدوا وأنهم تركوا الغناء ولكن رجعوا إليه مرة أخرى وتشبهوا بالصوفية الذين تعبدون بالغناء، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر والتحذير من هذا العمل، وأن يترك جميع هذا الأناشيد، كل هذا الأناشيد باطلة غلط، ما في أناشيد أبدا، إذا كانت القصيدة سليمة واحد يقرأها بصوت عالي من دون تلحين وبدون مثيرات والباقي يستمعون، يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ الحديث واحد، أما يكونوا ما يستدلون بقول بالرجز من الصحابة كانوا لو الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا، هل هذا مثل عملكم الآن؟ هذه أراجيز طيبة ما فيها محذور وغير مقصودة، والأصوات تختلط، أو ما يفعله بعض العمال كون ينقل مثلا لبن وكذا وتجدهم يقول كلمات جماعية مثلا يستعينون بها على العمل، كل هذا ما هي سمعة فار، ليس هذا حجة لكم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. عامل يقول والله لو الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، جعل يحدو، وهذا كلام طيب، وليس في هنا أنهم قالوا جماعة، وإذا قالوا فإنما الأصوات تختلط، وذكر شيئا غير هذا قال ولكن لم فض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عمرو بن الأكوع، قال يرحمه الله، وهذا هو الشاهد حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه قال ادعو لهم صلي عليهم. وفهم عمر رضي الله عنه من ترحم النبي صلى الله عليه وسلم انه يستشهد. ولهذا قال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. وفي اللفظ الاخر انه قال وجبت يا رسول الله, وجبت يعني يستشهد من دعا له. قال ابن عبد البر كانوا عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استرحم لانسان قط في غزاه تخصه الا استشهد. ففهموا انه استشهد فقالوا يا رسول الله لولا متعتنا به. قال فلما صاف القوم من صبع المفعولية والله في صاف يعود لعامر, لما صاف عامر القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات يعني كان في اللفظ الآخر تبارز, هو يهودي اسمه مرحب, تبارز وكان سيف عامر قصير فارتد إليه طرف السيف ذبابه وأصاب ركبته انجرح ثم مات. فلما أمسوا تلك الليلة أوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار, على أي شيء تقدون؟ قالوا على حمر إنسية. قال أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذيق ما فيها ونقصبها؟ قال أو ذاك. في قوله فمات فيه أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه بأن رجع عليه ذباب سيفه كما حصل لعامر فإنه شهيد. أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه لأن رجع إليه ذباب سيفه كما حصل العمل فإنه شهيد, كما سبق في هذا الحديث في غزوة خيبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه سلمة لما قال له بعض الناس إن عامر في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك, إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بمثله. بعض الصحابة ظن أنه قتل نفسه وقالوا حبط عمله فحزن عليه سلمة فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ قال رسول الله يقول إن عامر حبط عمله إنه قتل نفسه. قال كذب من قال ذلك, إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشابه مثله. هل يدل على أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه فإنه يكون شهيد. وفي هذا دليل على أن ما يسمى بالحملات الاستشهادية أنها حملات انتحارية, لأنهم يقتلون أنفسهم ويفجرون أنفسهم. لأن الصحابة إذا كان أشكل عليهم عامر انه ارتد الى ذباب نفسه ما قتل نفسه بشيء وقالوا حبط عمله, فكيف الذي فجر نفسه باختياره؟ هذا ما في اشكال عند الصحابه انه قاتل لنفسه. فهذا يدل على ان ما يسمونه بالحملات الاستشهاديه انها حملات انتحاريه وليست استشهاديه, لانه لا يجوز ان يقتل نفسه, لكن سيقتله العدو اذا كان في جاء في صف القتال وقاتل, هذا هو الشهيد. حتى ولو انغمس في العدو كما في قصه ابي ايوب الانصاري انه لما كان في صف القتال حمل رجل, جاء رجل من الصحابة ودخل في صف الروم فصاح الناس يلقي بنفسه التهلكة, فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها, وإن الأنصار لما أعز الله جنده وأعز الله الإسلام قلنا لو جلسنا في بيوتنا لو جلسنا في مزارعنا نصلحها, فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالجلوس في المزارع وإصلاحها وترك الجهاد هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. أما الذي يدخل في صفوف الكفار لا يسمى إلقاء بالنفس إلى التهلكة في وقت القتال حين التحام القتال, لكن الذي يفجر نفسه ويقتل نفسه ويأتي إلى قوم غافلين وليس في صف القتال هل يقال أن هذا شهيد؟ قال به بعض العلماء المعاصرين قالوا أن هذه حملات استشهادية وأنه ليس هناك طريق لإرهاب العدو إلا من هذا الطريق, وأن لها آثار طيبة وأنها أرعبت العدو وصار يحسب لها ألف حساب. ولكن ظاهر النصوص أنه لا يجوز إنسان يقتل نفسه بكل حال, وأن الذي يقتله العدو هو الشهيد, أما الذي يقتل نفسه كيف يكون شهيدا؟ يكون منتحرا. إذا كان الصحابة أشكل عليهم عامر ما قتل نفسه ولكن ارتد إلى ذباب نفسه بغير اختياره وقالوا حبط عمله, فكيف بالذي يقتل نفسه باختياره؟ وفي هذا الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية, وإنما قال النبي كسروها مبالغة في النهي عنها, ولهذا أباح لهم بعد ذلك إبقاعها بعد غسلها. وفي قول لما قال كسروها قال رضي الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك, دليل على أنه جاء الوحي سريعا بإبقائها في الحال. وأحيانا يأتي الوحي سريع والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق رموش اللحم وينزل عليه الوحي, كما في قصة سودة لما قال عمر عرفناك يا سودة ارجعي, وكان عمر يحب أن تحتجب نساء النبي ولا تخرج حتى الشخص والزول لا يرى شخصها, فقال النبي إنه رخص لكم في أن تخرجنا لحوائجكم في الحال نزل عليه الوحي. وكما نزل في قصة ابن أم مكتوم لما نزل قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن قال يا رسول الله أنا ضريب لو استطعت لجهت، فأنزل الله غير أولي الضرر في الحال. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم. هذا فيه دليل على جواز الصلاة على جواز الصلاة جواز الدعاء للغير، قل اللهم صل على الوفاء، والصلاة هي الدعاء، سؤال الله الدعاء. وفي دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء في بعض الأحيان إذا لم يتخذ هذا عادة، كما في هذا فيها أن من أتى بصدقته يصلى عليه اللهم صل على آل فلان، فأتى أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا هو الشاهد. والصلاة من الله كما سبق هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من العباد الدعاء. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان، فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس وخيلها.
نعم. وهذا الحديث في ذي الخلصة. ذي الخلصة نصب يعني صنم، نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليابانية، وهو موجود الآن في تبالة هناك في جهة بيشن، موجود مكانه، هدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد في زمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وهدم والآن مكانه في مكانه في عليه شبكة وكذا، ويمكن يعاد سيعود في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يطفن به. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات جمع عليها نساء دوس عند ذي الخلصة يطفن به. فجرير بن عبد الله البجلي لما أسلم رضي الله عنه كان لا يثبت على الخيل، فصك في النبي في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا الشاهد في الحديث الدعاء، النبي دعاه وخصه بالدعاء، كما في الحديث الآخر اللهم صل على آل فلان وعلى آل أبيه، خصهم بالدعاء دون نفسه، دل على جواز تخصيص الإنسان بالدعاء غيره دون نفسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبت على الخير. وهذا في عالم من عالم النبوة، حيث أنه ثبت بعد هذا الدعاء كان لا يثبت على الخير، علم من عالم النبوة. قال جريد وكان رئيسا في قومه فخرجت في 50 من أحرس من قومي، وربما قال سوف انطلقت في عصبة من قومي فأتيتها هذه الخلصة فأحرقتها، أحرق هذا الصنم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، أحرقها سوداء مثل جمال أزرع، فدعا لأحمس وخيلها. اللهم في اللفظ الآخر فبرك على رجال أحمس، اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها، اللهم بارك في رجال، وفي اللفظ دعا لهم مرات متعددة، اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها، وهذه من قبلهم، وفيه تخصصهم بالدعاء. نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم، هذا في الشهادة النبي خصه بالدعاء دون نفسه، وهو أكثر ماله وولده، كثر ماله وولده وصار الأولاد من أولاده وأولاده قبل وفاته يزيد على 100، وبارك له الله فيما أعطاه. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا.
نعم، والشيخ قال رحمه الله حيث خصه بالدعاء دون نفسه، دل على جواز تخصيص الإنسان غيره بالدعاء. قل: لقد أذكرني كذا وكذا أسقطتها في سورة كذا، أو في رواية أنسيتها، وهذا يدل على ضعف الحديث، من نسي آية جاء يوم القيامة وهو أجدم، رواه أبو داود، هو حديث ضعيف، من نسي آية حفظها جاء يوم القيامة وهو أجدم، هذا ضعيف. الإنسان قد ينسى، محل الإنسان، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، ولكن لا بد أن يذكر، لا يمكن أن يضيع شيء. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم، والشاهد قال يرحم الله موسى خصه بالدعاء دون نفسه، فدل على يخصص الإنسان غيره بالدعاء. وفي هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما يعني من الغنائم يتألف على الإسلام، أعطى بعض الناس ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانهم، وترك أقوياء الإيمان وكلهم إلى نفسه، فغضب بعض الناس الذين لم يعلموا الحكمة من تقسيم المال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم المال لا للهوى، لكنه يتألف، يعطي الذين أسلموا حديثا يعطيهم على 100 من الإبل، والذين أسلموا قديما كالمهاجرين والأنصار ما يعطيهم شيء، وكلهم إلى إيمانهم، إيمانهم قوي، لكن هؤلاء ضعفاء الإيمان يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، كما قالنا في الحديث الآخر: أعطي أناس خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، لولا يعطيهم ارتدوا، فيعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، وقوي الإيمان لا يعطيه. فغضب رجل وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا يحتمل أنه من المنافقين، أنه منافق، أو أنه قال ذلك لشدة ما في نفسه. كيف يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع هذه ردة على الإسلام، ومن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه ردة على الإسلام. وفي مرة أخرى لما اعترض عليه بعض الناس قال: ألا تأمنني وأنا أمين ما في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، الرجل الذي هو أصل الخوارج قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قصة ما أريد بها وجه الله. فقال له: خبت وخسرت، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنني وأنا أمين ما في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ومن يسلم من الناس بعد هذا إذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ يقال له: ما أردت وجه الله، ويقال له: اعدل. هل أحد يسلم الآن؟ ما أحد يسلم، ما سلم، بل الرب سبحانه وتعالى يعافي الناس ويرزقهم وهم يقول: إن له صاحبة وولدا. قال: يؤذيني ابن آدم يقول لله ولد وأنا الواحد الأحد. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على جواز إخبار ولاة الأمور بما يخشى من ضرره وشره، وأن هذا لا يعتبر الغيبة بل هو من النصيحة. فنقل أخبار المجرمين والذين يريدون شرا في البلاد ويبلغ ولاة الأمور دفعا لشدهم ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة، لأن هؤلاء الأشرار الذين يبيتون ويدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين يريدون أن يفجروا مثلا، أو يريدون أن يبلغوا الكفرة بأخبار المسلمين، أو يكون بينهم معاهدة أو أسرار بينهم وبين الكفرة، أو يريدون تبييتا بالمسلمين، تفجير المساجد أو مؤسسات أو قتل بعض الناس، ويدبرون المؤامرات، يخبر ولاة الأمور بهم، وليس هذا من الغيبة ولكنه من النصيحة، هذا من النصيحة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره فقالت هذا الرجل، لكنه غضب عليه عليه السلام حتى رأيت الغضب في وجهه وله حتى كان وجهه كالصرف، فتمنى عبد الله بن مسعود أن يخبره من شدة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله ابن عبد البر استنبط من قول عمر في عامر وجبت يا رسول الله لو متعتنا به، قال إنها إن أورده مورد الاستقراء يعني التتبع، أن من ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه في غزوة أنه استشهد، يعني هذا أخذ من طريق الاستقراء. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الأنبياء ولم يدعو لنفسه، يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر الله ماله قال الداودي إن هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقل له من المال والولد. قال وكيف يصح ذلك وهو يحض على النكاح والتماس الولد؟ والحافظ أجاب عن هذا قال لا منافاة بينهما، الاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معا يعني ما الولد، لكن يرد عليه أن النبي دعا لأنس وخادمه بما كرهه لغيره، ويحتمل أن يكون مع دعائه بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر. وعلى كل حال يحتاج إلى مراجعة الحديث اللهم من آمن بي وصدق ما جئته فأقل له من الولد. حافظ ما تكلم عليه، راجع الحديث لينظر في صحته أولا، فإذا صح نظر في الجمع بينه وبين حديث أنس. والداودي لم يعزو هذا الحديث، كذلك الحافظ لم يعزو، يمكن مراجعته في الترهيب والترهيب الحافظ المنذري أو في جامع الأصول لابن أثير الجزري أو في فهرس. نعم.
باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون حدثنا هارون المقرئ حد قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا الولاء ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السجع من الدعاء فاجتنب فإني عيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
نعم، هذا الترجمة في كراهة السجع في الدعاء. والسجع هو موالاة الكلام على روي واحد، موالاة الكلام على روي واحد تكون آخر الجمل متوافقة، ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها. وقال الأزهري السجع هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، فهذا السجع مكروه في الدعاء هذا إذا تكلفه، أما إذا تاب بدون تكلف فلا بأس. ذكر في حديث ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني ابن عباس ينصح تلميذ عكرمة قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن. يعني يقول لا تتحدث الناس كل يوم تعظهم كل يوم كل يوم يسأمون، لكن يوم بعد يوم في الأسبوع مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع ثلاث مرات. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس كل خميس، فقال له بعض الناس يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كل يوم نرغب تعظنا كل يوم، فقال إني أكره أن أمل لكم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وإني أتخولكم كما يتخولكم رسول الله. وهذا كلام العباس ينبغي أن ينقل في ورقة ليكون على ذكر دائما، قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت ثلاث مرات ولا تمل هذا القرآن، لا حتى لا يمل الناس حينما تستشهد بالقرآن وبالأحاديث. قال ولا ألفينك تأتي القوم، يعني لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. إذا كانوا منشغلين منسجمين في حديث ما تقطع عليهم الحديث، لكن انتظر ولكن أنصت حتى ينتهوا، فإذا انتهوا فأمروك فحدثهم وهم يشتهونه. هكذا ينبغي الإنسان
يعني إذا أتى أنه هم مشغول بكلام، مشغول بحديث بينهم، مشغول بمسألة، ما يقطع لهم حديث يقول أحدثكم الآن، ولكن ينتظر حتى ينتهوا. فإذا انتهوا قال لهم: هل ترون، هل تريدون أن أحدثكم؟ فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، يشتاقون حتى يقع منهم موقعا. ثم قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنب. هذا هو الشاهد، لأن السجع يعني ممل، وإذا كان متكلفا أضاع المعنى. إذا كان بعض الناس يتكلف فيكون يأتي بالسجع على حساب المعنى، لا، لكن إذا كان جاء السجع عفو الخاطر ولا يخل بالمعنى فلا بأس به، لكن إذا جاء السجع متكلف أضاع المعنى، فصار السجع على يعتني باللفظ ويهمل المعنى. ولهذا قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، يعني السجع المتكلف. أما ما جاء عفو الخاطر فإنه مستثنى. قال: فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني ذلك لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يستثنى من هذا السجع الذي يأتي عفوا من غير تكلف، كما في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وكما في بعض الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. هذا دعاء سجع غير متكلف. ومثل: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. فهذا دعاء يعني فيه سجع لكن غير متكلف. في الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. والسجع أيضا المتكلف داخل في كلام الكهان، في كلام كما قصة المرأة من هذيل لما قتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها بحجر، فجاء أخوها وجعل قال: كيف أغرم من لا أكل ولا كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا طل، فمثل ذلك يطل. فقال إن هذا من سجع الكهان، أتى بسجع يريد أن يبطل الحق. يلا صح الطفل هذا أغرم لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال إن هذا من إخوان الكهان، يأتى بسجع كسجع الكهان يريد أن يبطل الحق. طفل يا رسول الله سقط من البطن، أغرمه ما أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني يهدر. فقال إن هذا من إخوان الكهان، لهذا السجع المتكلف. السجع المتكلف فيه مشابهة للكهان، لكن السجع الذي يتعفو الخاطر لا بأس به. وفق الله جميع طاعة صلى الله. نعم، عامر ما قتل نفسه، أصابه بدون اختياره، مثل هذا الذي نظف السلاح ثم أصابه بدون اختياره، نعم هذا ما قتل نفسه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة في النهي عن الاستثناء في الدعاء والأمر بالعزم، عزم المسألة، ذكر في حديث أبي هريرة الأول: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، هذا أمر بالعزم. ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطيه، هذا نهي عن الاستثناء في الدعاء، وفيه بيان العلة، ذكر العلة قال: فإنه لا مستكره له. حديث ثاني حديث أبي هريرة: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا النهي عن الاستثناء في الدعاء. ليعزم المسألة هذا أمر، والأمر للوجوب والنهي للتحريم، فدل على وجوب العزم في المسألة وتحريم الاستثناء في الدعاء، لأن النهي للتحريم لأنه الأصل فيه، والأمر الوجوب لأنه أصل. وحكمة النهي ذكرت في الحديث: فإنه لا مستكره له. وفي حديث الثاني في حديث أبي هريرة الآخر: فإنه لا مكره له،
وهما بمعنى لا مستكل لها ولا مكل لها المعنى واحد. والمعنى أن الله لا يتأتى إكراهه، أن الله لا يتأتى إكراهه من أحد، المعنى أنه لا أن الله لا يتأتى إكراهه من أحد فيخفف عليه بالمشيئة. فالمكره هو الذي يخفف عليه بالمشيئة، تقول له شل واحد من بني آدم إذا أمرته وقلت له أعطني كذا ثم قلت إن شئت خفف عليه، خففت عليه. والله تعالى لا يتأتى إكراهه من أحد فيخفف عليه بالمشيئة، ولأن التليق بالمشيئة يدل على قلة الرغبة في المطلوب، كأنه يقول إن شئت يا الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، وهذا غلط، لأن التليق بالمشيئة يدل على قلة الرغبة في المطلوب. والذي ينبغي العبد أن يجتهد ويلح في السؤال ويعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل. وأحب الله أحب العباد إلى الله أكثرهم إلحاحا في الدعاء، في الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء بخلاف بني آدم فإنهم يكرهون الذي يلح عليه بالدعاء. والله تعالى يحب الملحين ويغضب على من لم يسأله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وذلك لأن الله لا مستكره له، والآدم له من يكرهه، ولأن الله مالك السماوات والأرض، ولأن يدي رب سحاء الليل والنهار لا يغضها نفقة سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز الاستثناء في الدعاء، وأحب العباد الله الملحين في الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن استكبر على عبادته أدخله جهنم داخرا ذليلا صغيرا صاغرا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذكر الموطأ قال في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما، وهذا حق، ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة، ادعوا الله وأنتم ترجون الإجابة ولا يقنط من الرحمة. قال ابن عيينة لا يمنع أن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله إنك من المضلين. قال داود ليعزم المسألة يعني يجتهد ويلح ولا يقول إن شئت كالمستثني، ولكن دعاء البائس الفقير. قد وقع في رواية عطاء بن مينا فإن الله صانع ما شاء، ليعزم المسألة فإن الله صانع ما شاء. في رواية العلاء فإن الله لا تعظم شيئا عطاه، جاء في رواية في كتاب التوحيد الله لا يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا يعلق المشيئة. نعم في رواية العلاء ليعزم وليعظم الرغبة بيد الله، لا لا ما هو هذا محل التبرك، هذا استثناء في الدعاء ما يصح، تقبل الله منك فقط ما يقول إن شاء الله. التبرك هذا بذكر اسم الله في غير الموضع، مو في موضع الدعاء، هذا باب الخبر، هذا ما فيه يعني ليس من هذا الباب طهور إن شاء الله، هذا باب الخبر. لكن لو قدر أنه قال أنا أردت الخبر قد يقال له وجه، وأنه يقيس على قول طهور إن شاء الله وتقبل الله دعاءك إن شاء الله ولا قصة الخبر، لكن بكل حال أو لا يستثنى من ذلك. إيه باب الخبر لا بأس، فكان باب الخبر لا بأس، باب الدعاء ليس فيه تعليق. نعم
صلى الله عليه. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
نعم هذا الحديث فيه أن من موارع قبول الدعاء الاستعجال، حيث إنه إذا استعجل انقطع وترك الدعاء، والدعاء له أسباب وله موانع، فإذا وجدت الأسباب المساعدة وانتفت الموانع قبل الله الدعاء. من الموانع الاستعجال، يستعجل يقول دعوت فلم يستجب، في الآخر لا يقول أحدكم دعوت ودعوت، عند ذلك يستحسر فيدعو الدعاء، قال دعوت ما استجيب لي، هذا غلط، هذا موانع قبول الدعاء. وموانع قبول الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، هذا موانع قبول الدعاء، يدعو على والديه أو يدعو على أقاربه، هذا موانع قبول الدعاء. ومن موانع قبول الدعاء أن يسأل الله شيئا لا يليق به هو ولا يمكن يصرف، كان يسأل الله منازل الأنبياء، اللهم أعطني منازل الأنبياء، اللهم أعطني منازلة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الاعتداء، ادعوا ربكم تضرعا ولا تعتدوا، هذا من العدوان، هذا من العدوان كون يسأل منازل الأنبياء. ومن موانع قبول الدعاء أيضا عدم حضور القلب، يدعو قلبه غافل. من أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله في أول إثنى على الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب قبول الدعاء تحري الأدعية النبوية، الأدعية التي وردت في القرآن أو في السنة النبوية. ومن أسباب قبول الدعاء تحري أوقات الإجابة كالسجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وآخر ساعة يوم الجمعة. فلا بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. إذا وجدت الأسباب وانتفاء الموانع قبل الدعاء. وهذا الذي ذكر في الحديث موانع قبول الدعاء، وهو الاستعجال. من موانع قبول الدعاء الاستعجال، حيث أنه إذا استعجل انقطع وترك الدعاء. والداعي على خير، هو يعبد ربه الآن وفي عبادة، والعابد مثاب إلى الله، وقد يؤخر الله الإجابة ليكثر ثواب العبد، يستمر في الدعاء حتى يكثر ثوابه وأجره. وكما جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد أنه قد يستجاب ولا تعجل له دعوته، وقد يدخر الله له في الآخرة وهو أفضل منها، وقد يدفع عنه السوء مثلها، فهو على خير. الحديث ما من أحد يدعو في دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها ثلاثة، إلا أعطي بها إحدى ثلاث خصال، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخل له من الخير مثلها أو أفضل منها. جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يزال استجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوته وقد دعوته فلم أرى يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، معنى يستحسر ينقطع. وهذا أدب من أدب الدعاء، وهو ملازمة الطلب وعدم اليأس من الإجابة لما في ذلك من القياد والاستسلام وإظهار الافتقار. حتى قال بعض السلف: الآن أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. قال الشرح: كأنه أشار إلى حديث ابن عمر: رفع من فتح له منكم باب الدعاء فتح له باب الرحمة. ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. عمر رضي الله عنه مشهور عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكن أحمل هذا الدعاء، أحمل هم الدعاء متى وفق للدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن يحملها الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه. جاء في حديث أن دعوة المؤمن لا ترد، لكن كما سبق إما أن تعجل له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخله في الخير خير في الآخرة خير منها. من آداب الدعوة أسباب كما سبق: تحري الأوقات الفاضلة وقت السحور عند الأذان، عند الوضوء تقديم الوضوء والصلاة، استقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاح بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل الله بأسماء الحسنى، كل هذا من أسباب قبول الدعاء. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم. هذه الترجمة لرفع الأيدي في الدعاء، باب رفع الأيدي في الدعاء. ذكر أثر أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، يعني من مبالغة في الرفع، رأيت بياض إبطيه. هذا دليل على أنه عليه رداء، لو كان عليه قميص ما ترى بياض إبطيه، ثيابنا الآن قميص ما ترى بياض إبطيه، لكن إنما يرى هذا لأنه عليه رداء. كان يلبس إزار ورداء على عادة العرب، يلبسون الأزر والأردية في الغالب، وقد يلبسون القبص. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام فزعا يجر رداءه، يخشى أن تكون الساعة، يجر رداءه. كانت خفف عليه الصلاة، إذا جلس في البيت وضع الرداء، فإذا أراد أن يخرج لبس الرداء، مثل الإنسان حينما يكون في البيت يضع شماغه مثلا، يضعها في البيت يخلع ثيابه يلبس ثوب يتخفى به قميص، إذا أراد أن يخرج لبس ثيابه ولبس ما على رأسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرداء، فلما كسفت الشمس قام مسرعا فزعا يخشى أن تكون الساعة من السرعة يجر رداءه، يجره قبل أن يضع على كتفيه. النبي يرى بياض إبطيه لأنه عليه الرداء. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الشعر في إبطيه، ينتف الشعر، وهذا هو السنة. لو كان لا ينتف شعره لما رؤي بياض إبطيه في مشروعية إزالة شعر الإبطين بالنتف. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذه القصة في بعض الغزوات في بني جذيمة، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالدا يدعوهم إلى الإسلام، فلما أقبل عليهم جعلوا يقولون صبأنا، يعني أسلمنا، ما يعرفون يقول أسلمنا، لأنهم يسمعون أن من خرج من دين إلى دين آخر يقول صبأنا، ثم صابر يريدون يقول أسلمنا، صبأنا، فلم يعذرهم خالد، جعل خالد يقتلهم، وهم يقول صبأنا، يعني أسلمنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد شدد عليه ورفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يقتل المسلمين يقولون صبأنا أسلمنا، ومجتهد قائد ملهم مجتهد يظن ما ظن أنهم أسلموا، إما أنه ظن أن هذه الكلمة لا تدخلهم في الإسلام، أو أنه ظن أنه قال تعوذا، أظن معه ابن عمر فلم يقتل من كان معه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه شق عليه فعله خالد لما فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم خالد، ودفع ديتها، دفع كل شيء حتى ملغة الكلب، الإناء اللي سقى فيها الكلب دفعها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت الماء، لأنه قتلوا خطأ، ولم يعزل النبي خالد لأن هذا خطأ غير متعمد، وقائد له مكانته هو سيف الله، لكنه غلط وأخطأ ما تعمد، فلم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من فعله وودع بني جذيمة، دفع ديتهم كلهم حتى ملغة الكلب، إلى اللي يسقى فيه الكلب دفعه، لأنهم قتلوا خطأ. ذكر حديث أنس أن النبي رفع يديه قال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هذا الأثران الثالث والحديث الثالث كلها دليل لما ترجم له المؤلف رفع اليدين في الدعاء، ففيهم مشروعية رفع الأيدي في الدعاء، وأن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي لم يرفع النبي يديه فلا ترفع الأيدي فيها، وإلا فالأصل أن رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يعني يدعو أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، في إثبات الحياء لله عز وجل، في إثبات الحياء لله عز وجل. ورفع الأيدي له ثلاث حالات، رفع الأيدي في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد فيه رفع اليدين، هذا ترفع الأيدي فيه، مثل الدعاء على الصفا لمن يسعى حج أو عمرة، ومثل رفع اليدين على المروة كذلك، ومثل رفع الأيدي في عرفة الحج، ومثل رفع الأيدي بعد رمي الجمرة الأولى، ومثل رفع الأيدي بعد الجمرة الثانية. ستة مواضع ترفع الأيدي في الحج، ستة مواضع على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، هذا ورد في رفع الأيدي، ترفع الأيدي فيه. وكذلك رفع الدعاء في الاستسقاء، هذا مشروع في رفع الأيدي، فهذه المواضع ترفع الأيدي اليدين فيها. الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنه رفع اليدين فيه فلا ترفع الأيدي فيه، ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رفع اليدين فيه دعا بدون رفع اليدين فلا ترفع الأيدي فيه. مثال ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي، بدعة كون الخطيب يرفع يديه في الدعاء أو المأمون يرفع يديه في الدعاء، إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع المأمون يديهم. ومثل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بعد الفريضة بعد ما يسلم يرفع يديه ما يفعل بعض الناس، هذا بدعة، نص أئمة الدعوة على أنه بدعة لأنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. ومثل الدعاء في خطبة العيد وبعد الكسوف لا ترفع الأيدي، ومثل الدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر التشهد الأول في الصلاة لا ترفع الأيدي، فإن أيديك تضعها على ركبتيك وعلى فخذيك، فمن رفع يديه فقد ابتدع. الحالة الثالثة ما سوى الحالتين السابقتين، الحالة الأولى ما ورد الدعاء فيها لا ترفع، الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترفع الأيدي فلا ترفع، الحالة الثالثة ما سوى هاتين الحالتين مسكوت عنه، كالدعاء بعد النافلة والدعاء بعد صلاة الضحى والدعاء بعد صلاة الليل والدعاء بعد الموعظة والدعاء بعد تلاوة القرآن، فهذا مسكوت عنه، ورفع الأيدي من أسباب الدعاء من أسباب الإجابة. إن فعله تارة وتركه حالة تارة حسن، أحيانا في هذه بعد النافلة أحيانا أفضل فحسن. نعم له أن يدعو فيدعو، هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، رفع يديه. الخطيب لا، الخطيب يجلس، المأموم الأولى في المأموم أن يسكت، وإن دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، هذا محل دعاء يدعو لا بأس، ما أعلم في هذا شيئا، لكن إذا بدأ الخطيب فلا يفعل شيء، وإن دعا بينه وبين نفسه حسن. من الحديث الصحيح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو لعثمان، من ذلك دعاه في الكسوف، دعاه لأهل البقيع رفع يديه 3 مرات. في الصحيحين حديث أبي حميد في قصة ابن لطفية ما رفع يديه يدعو حتى يقول حتى رأيت عفرة أبي طيب. في حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه وحي يسمع إلى وجهه كذوي النحل، فأنزل الله عليه يوما ثم سرع فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. هذا في مواضع هذا ذكر الحافظ حديث أخرجه أبو داود الحاكم قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. ذكر حديث مسلم عمارة بن ريبة أنه رأى بشر بن عمران يرفع يديه يعني في خطبة خطبة الجمعة، فأنكر عليه عمارة وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. حكى الطبري عن بعض السهم أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة، وورد أنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة. نعم إذا انتهى ثم دعا أراد أن يدعو بعد ذلك فلا حرج، مضى فترة يعني. نعم.
باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة.
ولا يمطر أول يمطر يعني يعود السحاب لا بأس. هذه الترجمة الدعاء غير مستقبل القبلة، المعنى أنه يجوز الإنسان أن يدعو مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، لكن إذا استقبل القبلة فهو أفضل، ولكن قد يكون في بعض الأحيان لا يستقبل القبلة، كان يكون خطيبا خطب يوم الجمعة ما يستقبل المؤمن ولا يستقبل القبلة، وكذا في صلاة الكسوف في صلاة العيد هذا يدعو وهو غير مستقبل القبلة. ذكر في حديث أنس النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء قال ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك رجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر المدينة. والحديث فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله وهو جواز الدعاء إلى غير القبلة، فالنبي في الجمعة في الجمعة الأولى دعا إلى غير القبلة، دعا الله واستسقى، والجمعة الثانية دعا الله في الاستصحاء، وكل من الدعائين في الجمعتين إلى غير القبلة فدل على جواز الدعاء إلى غير القبلة. وفي الحديث علم من علام النبوة حيث أجاب الله دعاء نبي في الحالين، في الاستسقاء في الجمعة الأولى وفي الاستصحاء في الجمعة الثانية، لما استسقى في الجمعة الأولى تغيمت السماء ومطر في الحال حتى ما كاد الرجل ينزل يصل إلى منزله، وفي الجمعة الثانية دعا بالاستصحاء فأصحت السماء وتقطع السحاب حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة، وفي لفظ الآخر صارت كالجوب كالإكليل كالدائرة، دائرة حول المدينة لا يأتيها مطر وما حولها يمطر. هذا علم من علام النبوة، أجاب الله دعاء النبي في الحالين، فدل على أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. وهنا ما ذكر أنه حول رداءه للاستسقاء، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه حول رداءه، أنه حول رداءه وبعد ذلك استقبل القبلة بعدما انتهى من الخطبة، في مشروعية تحويل الرداء واستقبال القبلة بعد ذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
أحسن الله عليك. باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
نعم. هذه الترجمة دعاء مستقبل القبلة، ذكر في حديث عبد الله بن زيد النبي خرج إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، ففيه الدعاء مستقبل القبلة كما في الترجمة خرج النبي إلى هذا المصلى يستسقى يستسقي فدعا واستسقى، هذا الدعاء الأول مستقبل القبلة. وفيه الدعاء لغير القبلة لقوله فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. ظاهر أنه في الأول استسقى ودعا وهو غير مستقبل القبلة، قال خرج إلى هذا المصلى يستسقي وفدعا واستسقى ثم تفيد الترغيب والتراخي ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. هل هو الحديث ظاهر أنه استقبل القبلة في الدعاء؟ ظاهر أنه استقبل القبلة وقلب الرداء، ما في أنه دعا، أنه دعا أولا قبل أن يستقبل القبلة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى مستقبل القبلة ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، وليس فيه أنه دعا. والمؤلف قال باب الدعاء مستقبل القبلة، كيف يؤخذ الحكم في الترجمة؟ الحديث دليل على أنه يستقبل القبلة في الدعاء، خرج النبي إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى يعني مستقبل القبلة ثم الترتيب والتراخي ثم استقبل القبلة وليس فيه أنه دعا، قال وقال برداءه. استشكل هذا الشرع، قال الإسماعيلي هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذا، الترجمة السابقة دعا مستقبل القبلة، خرج يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقال برداءه، ما فيه أن استقبل القبلة ودعا، فهو مطابق للترجمة التي قبل هذا، يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء. ثم قال لكن لعل البخاري أراد أنه لما حول وقلب رداءه دعا حينئذ، قلت هو كذلك يعني مراده أنه استقبل القبلة ودعا وقلب رداءه، لكن ليس في الحديث أنه دعا، لكن الأقرب يعني أنه لما استقبل القبلة دعا ثم قلب رداءه. والبخاري يشير إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وترجم له استقبال القبلة في الدعاء، قال والجمع بينه يعني بين هذا الحديث وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة في المسجد، والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت في المصلى. وقد ورد أيضا ويعيد هذا حديث أخرى أنه ورد استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث، من حديث الترمذي باب رفع اليدين في الدعاء، ولمسلم عن عمر أنه لما كان أبو بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، حديث المسعود استقبل القبلة النبي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا على نفر من قريش، حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من داره يعلى استقبل القبلة فدعا، في حديث المسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جدين الحديث وفيه فلما فرغ من دفن استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وهذا حديث ينبغي في مسند عبد الله بن مسعود، هذا يراجع هذا الحديث، ينبغي مراجعة هذا الحديث في مسند عبد الله بن مسعود، فإن فيه استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن، والمعروف في الأحاديث الأخرى الدعاء إلى أي جهة. هنا قال لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، هنا هذا فيه أنه يرفع يديه، ينبغي أن يراجع هذا الحديث في مسند عبد الله بن مسعود، إن فيه استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن. مر في الحديث أنه الأخرى أنه يدعو إلى جهة، لكن استقبل القبلة وفيها أيضا رفع اليدين، هنا لأن رفع يديه، قال أخرجه أبو عوانة، هنا زيادة كان زيادة هذه، قال فلما رفع من دفن استقبل القبلة رفع يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه، على هذا صحة يكون فيه مشروع رفع اليدين الدعاء الميت بعد دفنه. نعم. أي رداء عليه، إذا كان عليه بشت مفتاح يقلب، يجعل ما على الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر،
إذا عليه رداء يقلب الرداء إذا كان لابس زر، إذا عليه غسرة يقلب الغسرة، وهكذا.
نعم
هنا هذا كما جاءت كما سمعت في الحديث، يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه. الجمعة هذا في الاستسقاء بعد الجمعة، هذا في الاستسقاء بعد خطوة الاستسقاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه، هذا جاء في الحديث اللي سمعت الآن. نعم.
باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم هذا فيه النبي دعا لأنس خادمه، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وقد مضى هذا هنا في مضى فيما سبق أنه هنا قال دعاء بطول العمر، وليس فيه هنا دعاء بطول العمر، إنما دعا له بكثرة المال والولد والبركة، ولكن والمؤلف قال باب دعاء النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، والحديث اللهم أكثر ماله وولده وبركته فيما أعطيته. الحافظ يقول قال بعض الشراح قال بعض الشراح مطبقة الحديث الترجمة أن الدعاء بكثرة المال يستلزم حصول طول العمر، وكذلك وأن الدعاء بالبركة أيضا قال الدعاء فيما أعطيته يلزم منه طول العمر، قاله العين. ولكن هل كثرة المال يعني خير وكثرة الولد؟ نعم يكون خير إذا استعمل في طاعة الله وكسب من وجوه المشروع، ويكون شر إذا كسب من وجوه المحرمة والمشروعة ولم يؤدي حقه، لكن الرسول دعا له بالبركة وبارك له فيما أعطيته، فالبركة يلزم منها من البركة أنه يستعمله في طاعة الله عز وجل. جاء في بعض هنا يقول هل هناك ملازمة بين كثرة الولد وطول العمر أو كثرة المال؟ قال بعضهم لا يلزم الملازمة بينهما، ولكن يقال إن المؤلف أشار تعالى إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس قال قالت أم سليم ويا أم أنس خويدمك ألا تدعو له؟ فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل الحياة واغفر له. هذا في الأدب المفرد البخاري، يراجع الحديث في الأدب المفرد البخاري لأن الحافظ سكت عليه، والبخاري في الأدب المفرد كغيره لا يلتزم الصحة كما في الصحيح، بل قد يروي فيه الأحاديث الضعيفة، وقصه جمع ما ورد في الباب. فقال الحافظ فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم، ولده وولد ولده يتعدون وصلوا إلى 100 استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب الطب قول أنس أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقتبل الحجاج البصرة 120، دفن من صلبي 120 ولد إلى مقتبل الحجاج البصرة ماتوا في الطاعون. قال النووي في ترجمته يعني ترجم أنس كان أكثر الصحابة أولادا. قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة 3 ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر في صلبه، أبو بكر وأنس وحذيفة بن بدر، وزاد غيره رابعا وهو مهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس كان وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين إن يحمل السنة مرتين من الله تعالى، وكان فيه ريحان اللي في بستان أنس كان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. قال محافظ وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن 9 سنين، وكانت وفاته 91 فيما قيل، وقيل 103. قال الخليفة هو المعتبر، وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 207، وأقل ما قيل فيه 99 سنة. استجابة لدعاء طال عمره وكثر ماله وولده. نعم.
باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا ترجمة الدعاء عند الكرب، والكرب هي الشدة، وهو ما يدهم المرء مما يأخذه بنفسه فيغمه ويحزنه. ذكر في حديث ابن عباس الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، كلمتان. والرواية الثانية عن ابن عباس ثلاث كلمات يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا هو الأولى، ثلاث تهليلات. التهليلة الأولى آخرها العظيم الحليم، التهليلة الثانية رب العرش العظيم آخرها، والتهليلة الثالثة رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأولى الحليم، والثانية العظيم، والثالثة الكريم. ثم يدعو بعد ذلك، وإن اكتفى بذلك كفى. كيف سماه دعاء؟ هذا ذكر، باب دعاء عند الكرب، هذا ذكر أو دعاء؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، ذكر. هذا لماذا سماه دعاء مع أنه ذكر؟ سماه دعاء مع أنه ذكر لأنه دعاء في المعنى، لأن الذاكر داع وسائل في المعنى بلسان الحال، فهو داع وسائل بلسان الحال. كذلك المصلي والصائم والمتصدق كل منهم سائل بلسان الحال، يصلي يطلب الثواب، يتصدق يطلب الثواب، يذكر الله يطلب الثواب، كلهم يطلب ثواب الله وفضله ورحمته. أما السائل يقول رب اغفر لي رب ارحمني، هذا داع بلسان المقال، الذي يقول رب اغفر لي هذا سائل بلسان المقال، والذي يصلي سائل بلسان الحال، والذي يذكر سائل بلسان الحال، والذي يدعو سائل بلسان المقال، وهو عابد لله أيضا بسؤاله ودعائه، حيث أن دعاء عبادة. فالمصلي والصائم سائل بلسان الحال وهو عابد لله، والسائل رب اغفر لي سائل بلسان المقال وهو عابد لله بسؤاله. ذكر معنى الكلمات، قال العلماء: الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا. الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يعني من حلمه يستطيع أن يعاقب لكنه يؤخرها لحلمه، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا الذي يعطي تفضلا. قال الطيب: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليتناسب كشف الكرب، لأنه مقتضى التربية، وفيه التهليل المشتمل على التوحيد، وهو أصل التنزيهات الجلالية، والعظمة التي تدل على تمام القدرة، والحلم الذي يدل على العلم. إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم، وهما أصل الأوصاف الإكرامية. ووقع في حديث علي: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحان الله، تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي لفظ: الحليم الكريم في الأول، وفي لفظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. وفي لفظ: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. خرجها كلها النسائي. قال الطبري: معنى قول ابن عباس يدعو وإنما هو تهليل وتعظيم احتمال الأمر، أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء، والثاني يعني كما ورد في بعض الحديث أنه لما ذكر التهليل قال: اللهم اصرف عني شره، كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب له، يعني ثم يدعو بعد ذلك. الثاني ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن الحسن المرزي، قال: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. فقال سفيان: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وقد قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق، حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء على السؤال، فكيف بالخالق؟ قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سالم بن أبي وقاص رفعه دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سماها دعوة فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، خرجه الترمذي والنسائي والحاكم. وفي لفظ للحاكم فقال رجل: أكانت يونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول الله وكذلك ننجي المؤمنين؟ يعني ليست خاصة بيونس، هذه دعوة ذي النون ما دعا بأحد إلا استجيب له. حديث دعوة ذي النون ما دعا بأحد إلا استجيب له، ما هي دعوة ذي النون؟ لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، ما في دعاء ذكر، والذكر كاف يعني الله يعلم الحال، وإن دعا بعدها فحسن. نعم.
باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
نعم. وذكر شرح الحديث الذي قبل الحفظ أخرجه النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال: لما زوج عبد الله بن جعفر ابنته قال لها: إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري: فأرسل إلي الحجاج، يعني أرسل الحجاج يريد أن يعاقبه، الحجاج ظالم، فقال والله فقلتهن، قال لا إله الله العظيم الحليم، فقال والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك، فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. صرف الله عن كذا الحجاج يريد أن يقتله، فلما قال هذه الكلمات صرف الله قلبه عن قتله. وزاد في لفظ: فسل حاجتك. ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلى الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخذ الطبري من طريق الجوزة عن ابن عباس مثله، وأبي داود وصحاب ابن حبان عن أبي بكرة رفعة: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسك إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. باب التعوذ من جهد البلاء. الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة، الجهد البلاء وجهد البلاء يعني مشقة البلاء، والبلاء بالفتح مع المد ويجوز الكسر. البلاء بالفتح مع المد هذا هو المعروف، والحافظ ويجوز الكسر مع القصر، يعني البلاء مع القصر هذا يحتاج إلى مراجعة القاموس، لأن البلاء بالكسر مع القصر معناه التغير، البلاء تغير وطول المدة، أما البلاء يكون بالمد، والحافظ يقول يكون بالقصر، يحتاج إلى مراجعة. ذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في استحباب الاستعاذة من هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وفي أن السجع لا يكره إذا كان من غير قصد ولا تكلف، هذا في سجع: اللهم أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، هذا سجع لكن غير متكلف. سبق الترجم باب ما يكره من السجع وغيره في الدعاء، يعني هذا إذا كان متكلف، أما إذا كان غير متكلف جاء عفو الخاطر فلا بأس. ثم جاء في الحديث: اللهم أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، لحن الآخر: اللهم أعوذك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، هذا سجع لك غير متكلف. ففي الحديث استحباب الاستعادة من الأشياء المذكورة. وفيه أن سفيان قال: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة، زاد واحدة، الحديث ما فيه إلا ثلاث يعني، زاد واحدة من هذه الأربع. هنا تكلم الحافظ على معاني هذه الكلمات، قال: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه، وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر. والحق أنه عام من هذا، قلة المال وكثرة العيال داخلة فيه في جهد البلاء، شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل هو ما يختار الموت عليه. درك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد، والمراد بالقضاء هنا المقضي، المراد هنا المقضي، لأن السوء لا ينسب إلى فعل الله، القضاء فعل الله ولكن المقضي. وقيل القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات. قال ابن بطال: شماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ في النفس أشد مبلغ، وإنما تعود النبي صلى الله عليه وسلم مثل تعليما لأمته، فإن الله تعالى كان أمنهم من جميع ذلك. قال النووي: شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي. وفي الحديث دلالة على استحباب الاستعاذة من هذه الأشياء، وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأوصار. وقوله والسوء القضاء لا يعارض ما سبق به القدر، لأن القضاء، لأن الدعاء من القدر. جاء في هذه الأحاديث أن الدعاء والقدر يعترجان بين السماء، فأيهما أقوى غلب صاحبه. فالقضاء يقول محتمل الدافع والمدفوع، فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء، ويقضى أنه إن دعا كشف، يكون الدعاء قدر معلق. وإذا كان الدعاء معلق قد يكون معلق بالدعاء، يقول هذا الدعاء معلق بوقوعه في المدعو إلا إن دعا، فإذا دعا كشف عنه. فالقضاء نوعان: قضاء مبرم وهو غير معلق، هذا لا يرد، وقضاء معلق. ومنهم ما جاء في الحديث، حديث صحيح ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض أهل المعبد الرحمن قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. القضاء المبرم الذي لم يعلق بسبب هذا لا يرد، أما القضاء المعلق بسبب كظهور العمر وصلة الرحم، والقدر المعلق بالدعاء، معلق يقع بالدعاء، فهذا لا يقع إلا إذا دعا، فيكون الدعاء من أسبابه، سبب من أسباب حصول المقدور، إذا دعا حصل له. نعم. الذكر جنس الذكر أفضل، الذكر أفضل، والذاكر داعم في المعنى كما سبق، الذاكر داعم في المعنى، والسائل سائل بلسان القال، ولكن سائل بلسان الحال، الذاكر سائل بلسان الحال مثل المصلي والصائم، والداعي سائل بلسان المقال، والداعي سائل بلسان المقال وهو عابد في الحال، هو عبد وعابد السائل، والعابد أيضا هو عابد وسائل في المعنى. نعم نعم لا بأس قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن هي أفضل، إلا في المواضع التي شرع فيها الأذكار الخاصة من أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر بعد الصلوات مباشرة، هذا يقدم المفروض. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى في آخر لحظة من حياته، ذكر في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذا من خصائص الأنبياء، لأن أنه لا يقبض حتى يرى مقعده من الجنة، بخلاف غيره لا يدري. ولهذا فإن المؤمن لما قالت عائشة: أكره يترك، كلنا نكره الموت، قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت، كلنا نكره الموت. فقال يا عائشة: ليس ذلك كذلك، ولا كل واحد يكره الموت، لكن المؤمن إذا حضره الموت وكشف له عن مستقبله بشر برضا الله ولقائه والجنة، فأحب لقاء الله فحب الله لقاءه. والكافر الفاجر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله فرأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن كل واحد يكره الموت، ما في أحد يكره الموت، كل واحد يكره الموت، لكن عند ساعة الإحضار يكشف عن مستقبله وتغير الحال. فالمؤمن إذا كشف عن مستقبله ورأى ما عد الله من كرامة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والفاجر يكشف عن مستقبله فيرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أما الأنبياء فإنه يخير قبل أن يصل إلى هذه الحالة، يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى هذه الحالة، ما يقبض حتى يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى حالة الكشف الاحتضار. ويخير أيضا من خصصة ثانية، خير هل يختار الاستمرار في الحياة الدنيا أو الموت؟ فإذا اختار الموت قبضه الله. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ونبي كريم أولي العزم الخمسة جاءه ملك الموت ليقبض روحه في صورة رجل، دخل عليه فصكه حتى فقع عينه، فنرى البخاري الصحيح لطم هذا الرجل حتى فقع عينه، فذهب ملكه إلى الموت إلى ربه وقال يا ربي أرسلته إلى عبد لا يريد الموت يريد الدنيا، فأصلح الله له عينه. ثم قال له ارجع إليه وقل له ضع يدك على متن ثور وقل له كل ما مست يدك من الشعرات الثور فلك به سنة تعيش سنة. ثور جلد الثور أملس وفي الشعر كثير، كم يضع كذا إذا وضعت على متن الثور شعر كم تكون من شعر؟ فقال له ذلك. فقال موسى ثم ماذا يا رب بعد ذلك؟ قال ثم الموت. فقال الآن يا رب، جعل الله في قلبه أنه يقبل الموت الآن، وهو وقت الذي قدر الله، فقبض الله روحه قبضت روحه. قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشفى في شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآخر أنه يوعد كما عكر رجلان. ولهذا قالت عائشة ما أكره شدة الموت لأحد بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوعد كما يوعد رجلان. وقال له ابن مساء أذلك لأنك أجر رجلين؟ قال نعم، رجلهم ضعف يعي الله درجته وليعظم أجره وليكون قدوة لغيره. فأشخص بصر الرسول فقال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختار ما يريدنا خلاص، وعائشة أحب الناس إليه لكن اختار الرفيق الأعلى، قال اللهم الرفيق الأعلى. فقالت تلك آخر كلمة، الرفيق الأعلى إلى الجنة، وقيل الملائكة وقيل الأنبياء والصالحين ولا منافاة. فالجنة هي في العلو وسقف عرش الرحمن، وفيها الملائكة وفي الأنبياء والصالحون. نعم.
باب الدعاء بالموت والحياة. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ما الترجمة الدعاء في الموت والحياة؟ ذكر حديث قيس في مقالة خباب بن الأرت رضي الله عنه من طريقه، الطريق الأولى قال في خبابا وقد اكتوى سبعا يعني سبع كيات، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة ما يجد من المرض. الرواية الأخرى قد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذلك لأن الإنسان لا يدري ما وراء الموت، لا يدري ما وراء الموت، ما يدري ما يكون وراء الموت. بعض الناس يتنى من الموت يقول عسى حتى أرتاح، ما تدري هل ترتاح أو يزيد عذابك أو تعذب في قبرك، ما تدري. فالإنسان لا يدري ما وراء الموت، وعمر الموت لا يزيده إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. في حديث أنس هذا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، والآخر فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. وفي الحديث الآخر خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا طال عمره في الخير هذا على خير، زيد في الخير أعمال صالحة تكتب له وترفع له, ومن عمله سيء والعياذ بالله إذا زاد عمره زاد عذابه, أعماله سيئة ترفع له. في حديث أنس الأخير أنه يجعل خيره إلى الله إذا اشتد به المرض, يجعل خيره إلى الله, لا يتمنى الموت ولكن يجعل خيره إلى الله. يقول إن كان لابد أن فنقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, يجعل خيره لله, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك أن قال بعضهم أنه استثنى من هذا وقت الفتن, وقت الفتن إذا خشي على دينه جاز له يدعو بالموت, فعل هذا بعض السلف وكان يدعو بهذا الدعاء, اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال بعضهم استدل بقول يوسف, ربي قد آتتني الملوك من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين, لكن ليس فيه دلالة لأنه دعا بالوفاة إذا جاء الأجل بوفاة مسلما. المقصود أنه الأولى أن يجعل خيره إلى الله, يقول هذا الدعاء هذا هو الأولى, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, هذا عام في الفتنة وغيره, يجعل خيره لله عز وجل. نعم لا أقف على هذا, وفق الله جميع الأفراد وصلى الله عليه وسلم. هذا في جهاز الخي جائز لا شك فيه, لكن هو مكروه. قال وما أحب أن أكتوي آخر الطب فيه, لكن إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس, ولا يمنع ولا يخل بشرط السبعين ألفا إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره. نعم.